وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو الحديث الأول في الأربعين النووية؟ ما هو الحديث الأول؟ عبد الرحمن، اسمك عبد الرحمن عمرو، صح؟ طيب اقرأ. ورسوله سنت. آخر من هذه الجهة يقرأ الحديث؟ نعم، من تقرأ؟ تفضل اقرأ. طيب، من هنا من حفظ الحديث اقرأ، تفضل. أحسنت، نعم اقرأ. ينكحها، نعم إن شاء الله. أصحاب النظارات، واحد اثنان بقي ثالث. أصحاب النظارات حب يقرأ؟ تحب تقرأ؟ اقرأ. نعم بقي أحد؟ عبد الكريم بعت النظارة. أحسنت، طيب أنت اقرأ. نعم صغير. طيب الذي بجوارك قم انهض. نعم انت حفظ. طن انهض، ارفع صوتك. نعم، من أحب أن يقرأ فليقرأ. اقرأ. هو طيب أحسنتم. قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هو تكرير محض للجملة التي قبلها؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات من حيث اعتبارها وصحتها، وإنما لكل امرئ ما نوى من حيث الثواب والجزاء. نعم، والحديث الثاني. طيب، قوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، هل سبب ورود هذا الحديث في قصة رجل هاجر لأجل أن يتزوج بامرأة أثبت ذلك أم لم يثبت؟ نعم، لم يثبت أن سبب ورود الحديث كان في قصة ذلك الرجل. وهل ثبتت قصة رجل هاجر لأجل أن يتزوج بامرأة فلقب بمهاجر أم قيس؟ نعم، لكن لم يثبت أنه ورد به الحديث. فالحديث أيضا له سبب ورود، الأحاديث لها سبب ورود كثير منها، كما أن الآيات لها سبب نزول. يقال في الآيات التي نزلت في أمر من الأمور أو في قصة من القصص يقال لها، يقال لتلك القصة سبب نزول. وللحديث إذا ورد في أمر ما أو في قصة رجل ما أو في مسألة معينة يقال سبب ورود، لأن القرآن منزل فيقال سبب نزول، والحديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقال سبب ورود. الحديث الثاني، طيب، ذكرنا فائدة في المتفق عليه وسأل عنها أخ. المتفق عليه معناه ماذا؟ من يعيد؟ ما رواه البخاري ومسلم، اتفق عليه البخاري ومسلم أن يخرجاه، أن يخرج الحديث أصل الحديث عن صحابي من الصحابة فيقال متفق عليه، أن يكون عن نفس الصحابي، واتفق على إخراج أصل هذا الحديث. ولو اختلفت ألفاظه عند أحدهما، أما إذا كان الحديث رواه البخاري عن جابر ورواه مسلم عن حذيفة هل يقال متفق عليه؟ كل معروف صدقة، هذا مروي في أحد الصحيحين عن جابر وفي الآخر عن حذيفة، فهل يقال متفق عليه؟ نعم، من يجيب؟ طيب، لا، لا يقال متفق عليه في الاصطلاح، إنما يقال متفق عليه فيما اتفق عليه الشيخان عن صحابي بنفسه، عن صحابي معين. أما في هذه الصورة فيقال رواه البخاري عن جابر ورواه مسلم عن حذيفة، فيفصل، انفرد به البخاري عن فلان، انفرد به مسلم عن فلان. طيب، ومن الذي يرى أن المتفق عليه يضيف إلى البخاري ومسلم يضيف الإمام أحمد؟ من هو عند من هذا السؤال؟ تفضل. لا، ما هو الشوكاني؟ ها، المجد ابن تيمية، جد شيخ الإسلام، جد شيخ الإسلام ابن تيمية، له كتاب المنتقى شرحه الشوكاني في نيل الأوطار. الحديث الثاني عن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام أن تشهد، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا حديث عظيم من أحاديث الإسلام، فجمع الدين، لأن الدين هو في الإسلام والإيمان والإحسان. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والحديث انفرد به مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، واتفق الشيخان عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ آخر مقارب، ولكن لفظ حديث عمر أتم وأشبع، وسياقته للقصة أتم، فلهذا اشتهر هذا الحديث برواية مسلم له عن عمر، مع أن المتفق عليه عن أبي هريرة، ومعلوم أن المتفق عليه أرفع مما انفرد به أحد الشيخين، فإن مراتب الصحة الأول ما اتفق عليه الشيخان، والثاني ما رواه البخاري مرتبة ثانية، ثالثة ما رواه مسلم، الرابعة ما كان على شرط الشيخين صحيح على شرطهما خارج الصحيحين، الخامسة ما كان على شرط البخاري لأن شرط البخاري أقوى، السادسة ما كان على شرط مسلم، والسابعة ما كان صحيحا خارج الصحيحين وليس على شرط واحد منهما. هذه المراتب ذكرها أهل العلم في كتب المصطلح كما في تدريب الراوي وغيره في مراتب الصحة، فالمتفق عليه أعلى المراتب، ثم من فرد به البخاري، ثم مسلم، ثم ما كان صحيحا على شرطهما، ثم على شرط البخاري، ثم على شرط مسلم، ثم ما كان صحيحا وليس على شرط واحد منهما. هذا من حيث التقسيم النظري، وأما من حيث صحة حديث بعينه فقد يكون الحديث الذي على شرط مسلم أقوى من الحديث الذي على شرط البخاري في بعض الأفراد من الأحاديث. طيب، فإذا اشتهر هذا الحديث وعرف بحديث جبريل، عرف هذا الحديث بحديث جبريل الطويل، فإذا قيل كما في حديث جبريل الطويل فالمقصود هذا الحديث، وإنما قيل فيه حديث جبريل لأن جبريل هو الذي جاء وسأل، فالقصة قصة جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام. والأحاديث التي شهرت النسبة إلى شيء فيها إما إلى رجل وإما إلى حادثة كثيرة. مثلا حديث جبريل المقصود به ماذا؟ هذا الحديث. وحديث المسيء في صلاته المقصود به حديث أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. حديث طويل. وحديث ذي اليدين في قصة الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة. وحديث الإفك في قصة الإفك. فهناك أحاديث تضاف إلى شخص فيها أو إلى واقعة أو إلى قصة إلى أمر في ضمنها فتنسب إليه. وكان قد جمع فيها بعض طلبة العلم في دماج رسالة كان يجمع فيها لكن ما أدري هل خرجت أم لا. الأحاديث التي شهرت بالإضافة بإضافتها إلى شخص أو أمر أو قصة أو حادثة فيها. يقول عمر رضي الله عنه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بينما نحن عند رسول الله بين هذه ظرفية أي في الوقت الذي كنا فيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ذات يوم إذ طلع علينا رجل. وقوله بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نستفيد منه أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يحتفون به وكانوا يكثرون من مجالسته لأخذ الهدى منه من آيات أو توجيهات أو أحاديث أو غيرها. فكانوا يجلسون مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد كثيرا وفي غير المسجد حيثما جلس جلسوا حوله يستفيدون منه. وهنا نذكر فائدة وهي أن بعض الناس يقول أنتم عندكم دروس باستمرار بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب والعشاء وهذا ملل ولم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يتخولهم بالموعظة تخولا كما في حديث عبد الله بن مسعود في البخاري قال إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة تخولا. وأصلها أن عبد الله بن مسعود كان يحدث الناس كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن وددنا أنك تحدثنا كل يوم فقال ما يمنعني أن أحدثكم كل يوم إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة تخولا كراهة السآمة علينا يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا وكما قال رضي الله عنه. فيأتي شخص ويقول الدروس هذه اليومية يكتفى فيها درس في الأسبوع كما كان ابن مسعود يفعل لقاء في الخميس فيعظهم ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم. طيب والجواب عن هذه الشبهة أن نقول الذي ذكره ابن مسعود هو الموعظة وهو ما يشبه اليوم بما نسميه بالمحاضرة. يأتي شخص فيعظ الناس ويذكرهم بالجنة والنار ويأمرهم وينهاهم ويأمرهم بتقوى الله وما أشبه هذا وما كان في بابه يعظهم. فكان ابن مسعود يعظهم كل جمعة كل خميس. وفي هذا أيضا أنه لا حرج في أن تكون هناك محاضرة أسبوعية كل جمعة مثلا دون التزام بمعنى أنه لا يعتقد أنها سنة أنه كل جمعة لابد أو أنها تفعل في الجمعة لأجل الجمعة، فإن الذي يفعل في الجمعة لأجل الجمعة هو الخطبة، لكن المحاضرة التي تكون في الجمعة إنما هو لأجل فراغ الناس، أن الناس يتفرغون من أعمالهم يوم الجمعة ومن وظائفهم، يكونون في راحة يوم الجمعة، فتقام المحاضرة ليلة الجمعة أو ليلة السبت لأجل ذلك، وهي في الحقيقة ليلة السبت وليست ليلة الجمعة، لأن ليلة الجمعة السابقة ليومها، فليلة السبت مثل يوم الخميس عند ابن مسعود. وأما الدروس فلا تدخل في هذا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس لأصحابه حيث تيسر له، بعد الصلوات، في الضحى، بعد العشاء، بعد المغرب، فيقوم وينبه ويتكلم. كل كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في المسجد وتنبيهه لهم أو جلوس الصحابة حول النبي عليه الصلاة والسلام هذه دروس. فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يسكت من توجيه الناس ونصحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وبيان السنة لهم إلا يوم في الأسبوع، بقية الأيام يسكت، وإنما كان يحدثهم حيث تيسر له، عقب الصلوات، في الطريق، في المسجد، في كل مكان. هذه الأشياء التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها في اليوم والليلة مع أصحابه هي تشبه هذه الدروس التي يجتمع لها طلاب العلم. فلا تدخل في مسألة يتخولنا بالموعظة، لا تدخل فيه. نعم. ثم أيضا جرى عمل المحدثين على عقد مجالس الفقه والعلم في سائر الأيام، في سائر الأيام وهم يدرسون ويحدثون إلى يومنا هذا، فليس هذا الأمر بمستنكر ولا بمحدث. نعم. نعم. لا. إلا يوما. طيب. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، طلع علينا رجل أي ظهر، ظهر عليهم رجل، وقيل طلع كأنه كان في مكان لا يعلم مكانه فظهر عليهم في المجلس فيقال طلع، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، ثيابه بيضاء شديدة البياض. في هذا إشارة إلى استحباب لبس الأبيض من الثياب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم، حديث ابن عباس رضي الله عنه. فكان شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ثيابه بيضاء وشعره أبيض، شعر رأسه وشعر لحيته أسود، وشعره أسود شعر رأسه وشعره شعر لحيته. وقوله شديد سواد الشعر، الشعر الأصل فيه فتح العين، الشعر فتح العين، ويجوز أن يقال الشعر كما هو معروف متدارج عند الناس، الشعر يجوز لكنها على التخفيف، فالأصل الشعر فتح العين، مثل نهر، نهر، إن الله مبتليكم بنهر، بفتح الوسط فتح الهاء، وشعر بفتح العين، يجوز أن تخفف فيقال شعر ونهر. فما هو الأصل؟ الأصل الفتح، والتسكين إنما هو للتخفيف. لا يرى عليه أثر السفر. وقوله لا يرى عليه أثر السفر قال ولا يعرفه منا أحد. هاتان الجملتان صيغتا لاستنكار هيئة هذا السائل، هيئته أن ثيابه بيضاء ونظيفة، فهذا يعطي نتيجة أو استنباط أنه من أهل المدينة. وقوله لا يعرفه منا أحد معناه أنه جاء من خارج المدينة، فكيف ثيابه بيضاء وما عليه أثر السفر ولا وعثاء السفر؟ فحصل الإشكال هنا، لأنه لو كان من خارج المدينة سترى عليه أثر السفر ووعثاؤه، ولو كان من أهل المدينة وجاء بثيابه البيضاء النظيفة وشعره الأسود لعرفه أهل المدينة، لكن لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا هو جبريل عليه السلام، والله سبحانه وتعالى يأذن لملائكته أن يتكيفوا كيف شاء سبحانه، فيتمثل بصورة، كان جبريل يتمثل بصورة رجل، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام في بعض ما يوحي إليه، ومنها هذا الحديث تمثل جبريل بصورة رجل، هذا يدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. فجبريل عليه السلام الذي له 600 جناح قد سد الأفق، لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين، رآه باسطا جناحيه في الأفق قد سد الأفق له 600 جناح عليه السلام. هذا الخلق العظيم الذي عليه جبريل عليه السلام قال الله له كن فكان، وأذن له أن يتمثل بصورة رجل فيأتي ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يعطينا فائدة أن هذه الأمور ما يدخل فيها الإنسان بعقله ووهمه وتفكيره، الله على كل شيء قدير. جاء رجل إلى بعض أهل العلم فقال إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ قال لو شاء الله أن يجعل النار في جبينك لجعلها، الله على كل شيء قدير. الأشياء التي لا يدركها عقلك لا تقل ما هو معقول أو كما يقولون مش معقول، لا، قل آمنا وسلمنا استسلام وانقياد وقبول، ما دام الأمر ثابتا فسلم وانقد، فإن هذه حقيقة الإسلام وهذه هي طريق الإيمان، أن تنقاد لما جاءك من الأدلة. وكما ذكرنا لكم عن شيخ الإسلام وعن ابن القيم وغيرهما من أهل العلم أنهم يقولون الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول أي تمنعه العقول، وإنما تأتي بما تحار فيه العقول، يتحير العقل في هذا الشيء لأنه ضعيف مهما كان، مهما بلغ الإنسان من علمه وإدراكه، كما يقال يقولون صلع من كثرة العلم، مهما بلغ فإنه يكون لا يزال عقله محدودا، وربما بعضهم يتعمق في هذا الباب ويظن أنه قد علم فيصل إلى إنكار السمعيات الواردة في الكتاب والسنة، فتكون العجوز التي تقول في كل ما جاءها تؤمن وتسلم تكون خيرا منه، تكون خيرا منه. فالله على كل شيء قدير. قال: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا رجل دخل المسجد فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وفي هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا على الأرض، والجلوس على الأرض لأنه قد يكون بعد الصلاة وقد يكون في جلسة يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض أصحابه، لأنه لم يكن كل الصحابة يحضرون المجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يحضرها بعض ويغيب عنها آخرون. وفي حديث ذي اليدين أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين، قال: فخرج سرعان الناس، الناس المسرعون خرجوا، مستعجلون عندهم أمور تشغلهم خرجوا، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، ذكر القصة الحديث، فكان بعضهم يخرج بعضهم يجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فذكرهم. وإنما يحتاج إلى الكرسي أو إلى المنبر إذا احتاج الناس إليه من كثرة من يحضر، من كثرة من يحضر، لأجل إيصال الكلام إليهم ولأجل شد الانتباه. لهذا جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان معها غلام نجار، فقالت: يا رسول الله، ألا أصنع لك أعوادا تقعد عليها كأنك قائم؟ فقال: بلى. فصنعت له المنبر. ألا أصنع لك أعوادا تقعد عليها كأنك قائم، فصنعت له المنبر. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. هذا مما اختلف فيه الشراح، وهذا أيضا فيه فائدة في آداب طالب العلم، أنه إذا أراد الطالب أن يسأل العالم أنه يأتي إليه ويقترب منه حتى يسمع الجواب واضحا، أما أن يناديه من بين الناس عن بعد ويسأل سؤالا ويمكنه الوصول إليه والقرب منه، فهذا ليس هو الأفضل. الأفضل أن يقترب وأن يسأل. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك جلس، لا يكون العالم جالس والسائل واقف، أو السائل جالس والعالم واقف، وإنما يكون على هيئة من يسأله، حتى يكون الرفق بالسائل والرفق بالمسؤول. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. هذا مما اختلف فيه الشراح. ما المقصود؟ هل المقصود، نعم، أما إسناد الركبتين إلى الركبتين واضح، جلس، والظاهر أنه جلس كهيئة جلسة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا جلسة ماذا؟ أنه كجلسته في الجلسة بين السجدتين مثلا، فجلس مثله، وإن كان جالسا على متربعا فجلس مثله. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هذا الذي اختلفوا فيه، هل المقصود أن جبريل وضع كفيه على فخذي نفسه كهيئة المتأدب، أم المقصود أنه وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يظهر والله أعلم أن قوله وضع كفيه، يعني جبريل، على فخذيه، يعني على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يظهر لي. وقال بعض أهل العلم هذا يتنافى مع هيئة طالب العلم، أنه يضع كفيه على فخذي المعلم، إنما وضع جبريل كفيه على فخذي نفسه. قد يقال جبريل فعل ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام، وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا هذا محتمل وهذا محتمل، لكن ظاهر أن الضمير في فخذيه يعود على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم اعتمادا على الجملة الأولى، أسند ركبتيه يعني جبريل إلى ركبتيه، ركبتي النبي، وضع كفيه يعني جبريل إلى فخذيه، على فخذيه، فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة الأمر فيها سهل سواء قلنا بهذا أو بذاك، والمقصود الهيئة الحسنة عند خطاب أهل العلم والفضل. وليس بالشرط أن من جاء يسأل لا يسأل إلا على هذه الكيفية وهذه الطريقة، إنما المقصود أن هذا نوع من الأدب، نوع من الأدب، فإذا تيسر للإنسان ما يشبهه من الأدب فعله. والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يفعلون نفس الكيفية هذه عند سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يفعلون ما دلت عليه مضمون هذه الكيفية من الآداب عند السؤال. قال: وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، يا محمد نداء للنبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة لما سمعوا هذا يا محمد كما في هذا الحديث سيظنونه من الأعراب، لأن الأعراب لم يكن عندهم يعني من الفقه ما عند أهل الحضر الذين حضروا النبي عليه الصلاة والسلام وتعلموا منه، إلا من وفقه الله منهم، لأنه لو كان من أهل المدينة سيقول يا رسول الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أن تنادي النبي عليه الصلاة والسلام فتقول يا محمد، لا قل يا رسول الله يا رسول الله. لكن جبريل هو الرسول الملكي، قال للرسول البشري يا محمد أخبرني عن الإسلام، وهذا أيضا ربما كان نوعا من أنواع التعمية، تعمية في الحال، أو نوعا من أنواع ماذا، تغطية، تغطية من هو السائل أن يأتي ويقول يا محمد. وجاءت في بعض الروايات أنه قال يا رسول الله، قال أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الذي يسمع غدا يقول وتؤتي، لأنها معطوفة على المنصوب، لا يقول وتؤتي الزكاة، وتؤتي الزكاة لأنها معطوفة على المنصوب، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. ذكر أركان الإسلام الخمسة: الشهادتان، والصلاة، والزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ثم قال صدقت، سائل يسأل فيظن الجالسون أنه يجهل الحكم، فلما ألقى عليه النبي عليه الصلاة والسلام الجواب إذا هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، ولهذا تعجبوا. حق السائل أن يسأل وأن يكتفي بالجواب، لكن أن يسأل فيقول صدقت كأنه عالم وعارف، كأنه يعلم ما سيجيب به المجيب والمسؤول، هذا أحدث عندهم استغرابا وعجبا. فقالوا، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. هذا شيء آخر استغربوه في هذا الذي طلع على النبي عليه الصلاة والسلام وهو جبريل عليه السلام. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أركان الإسلام 5 وأركان الإيمان 6 والإحسان ركن واحد. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سيأتي شرح هذه باختصار إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والذي يسمع غدا الحديث يسمعه إلى قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني سيأتي الدرس في الدرس القادم الذي هو يوم السبت إن شاء الله. نعم، فهذا حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخذنا طرفا منه، وفي أوله قصة حصلت مع عبد الله بن عمر راوي الحديث عن أبيه، لعله إذا بقي وقت نعرض لها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. من قبل الآخر، الشوكاني وقبل الصنعاني أم الصنعاني قبل الشوكاني؟ من الذي هو قبل؟ من السابق ومن الذي جاء بعده؟ أيهما؟ نعم تفضل أنت. ها، الصنعاني وقبل الشوكاني. سن الصنعاني قبل الشوكاني. وكتب أئمة اليمن من أهل السنة ينبغي أن يعتنى بها، لا سيما أن يعتني بها أهل اليمن، وأن يخرجوا كنوز علمائهم من أهل السنة، كنوز في كتبهم. وما كان من زلة أو خطأ أو مسألة خالفوا فيها الصواب ينبه عليها، ينبه عليها من درس الكتاب، فإن هذه البلاد بلاد اليمن هي بلاد علم وإيمان عند كثير من أهلها ممن وفقهم الله سبحانه وتعالى لذلك وكانوا على الفطرة. أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان، أهل إيمان أهل علم أهل فقه. ولهذا تجد كثيرا من طلبة العلم خارج اليمن، فضلا عن اليمن، خارج اليمن تجد كثيرا من طلبة العلم إن لم تكن أكثر الحلقة عند شيخ من المشايخ، إن لم تكن أكثر الحلقة فكثير من الحلقة من أهل اليمن، لأنهم يحبون العلم، وهذا شيء من فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يحب أهل اليمن العلم سواء كان الواحد منهم صغيرا أو وسطا أو كبيرا، فإنه يحب العلم، هكذا شيء من الله سبحانه وتعالى، يحبون أن يتفقهوا أن يتعلموا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فمثلا الشوكاني والصنعاني وابن الوزير وهكذا كثير من علماء أهل اليمن ممن لهم كتب مصنفات ينبغي أن يعتنى بها، أن يعتنى بها وأن تنشر، وأن ينبه على ما وقع فيها العالم الفلاني من خطأ أو مخالفة، لأنه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. والشوكاني والصنعاني وابن الوزير محمد بن إبراهيم، هؤلاء من المجتهدين الذين خلعوا التقليد ونفروا عنه وأوذوا بسبب ذلك، فهم بحاثون عن الحق والدليل، ولو خالف ما عليه الناس. كم أوذوا وكم سجنوا بسبب أخذهم بالدليل من الكتاب أو السنة ونبذهم لما عليه أهل ذلك المكان. فالشوكاني والصنعاني كانوا في صنعاء وما حولها، حصل لهم أذى بسبب الرافضة الذين كانوا في ذلك الوقت ووشوا بهم، وابن الوزير طيروه من بلده فصار في الشعاب من شعب إلى شعب ومن جبل إلى جبل، لأنه أبى أن ينقاد لهم وآثر أن يخرج وأن يفر، أن يفر بدينه على أن يفتن في دينه. وله في ذلك أبيات. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: فصل. هذا نقول هذا من في العلماء الذين كانوا قبل هذا العصر، وفي علماء هذا العصر شيء كثير من أهل العلم من أهل اليمن، من طلاب شيخنا الإمام الواجعي رحمة الله تعالى عليه، ومن طلاب شيخنا يحيى حفظه الله، طلبة علم شايخ علماء نفع الله عز وجل بهم البلاد والعباد. قال: فصل. والنجاسات هي غائط الإنسان، آخر ما أخذناه في الدرس السابق الكلام على المستعمل وغير المستعمل. فماذا يرى كثير من الفقهاء أو أكثرهم؟ يرون أن الماء المستعمل لا يستعمل مرة أخرى في طهارة، في طهارة، وهذا خلاف الصواب، ليس عليه دليل صريح واضح. قال: فصل. والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقة، وبوله إلا الذكر الرضيع، ولعاب كلب، وروث، ودم حيض، ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف. والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. هذا الفصل ذكر فيه النجاسات. فلماذا ذكر النجاسات؟ لأن من شرط صحة الصلاة طهارة البدن، طهارة المكان. فإذا صليت بنجاسة في ثوبك وأنت تعلمها وتستطيع إزالتها فصلاتك غير صحيحة، لأنها فقدت شرط الطهارة، والله يقول: وثيابك فطهر. وقلنا إذا صليت بنجاسة وأنت تعلمها وتقدر على إزالتها، أخرج ما إذا كنت لا تعلم بهذه النجاسة وإنما علمت بها بعد الصلاة، فما حكم الصلاة؟ ما حكم الصلاة؟ رجل دخل في الصلاة وعلى ثوبه نجاسة لم ينتبه لها، ربما كان مستذكرا لها يعرف أنها نجاسة لكن لما جاء وقت الصلاة نسي، أو لا يعرف أنها في ثوبه فلما خرج من الصلاة رآها، فما حكم صلاته التي صلاها؟ هل يعيد الصلاة أم تكون صلاته صحيحة؟ نعم، عندك صلاته صحيحة. ما هو الدليل؟ نعم، ما هو الدليل على صحة صلاته إذا كان ناسيا أو كان جاهلا بالنجاسة التي عليه؟ ما هو الدليل؟ يعني هذا قد يحصل يا إخوان، يكون معك طفل في البيت، يصيبك أو يصيب ثوبك ببعض البول، وأنت تخرج من بيتك مستعجلا تلبس الثوب ولا تنتبه أن فيه تلك النجاسة. فبعد الصلاة تنبه أو تنتبه إلى أن الثوب كان فيه نجاسة. قلنا الصلاة صحيحة إذا كنت جاهلا أو ناسيا. ما هو الدليل؟ نعم اشتاق نعم حديث أبي سعيد عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة كان صلى لصلاة بنعاله عليه الصلاة والسلام فصلى الصحابة بنعالهم ففي أثناء الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وجعلهما عن يساره فخلع الصحابة نعالهم فلما انصرف من الصلاة قال ما لكم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت عليك فخلعنا فقال إنه أتاني جبريل فأخبرني أن بهما أذى وفي رواية قذرا فخلعتهما فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد بهما أذى أو قذرا فليمسحهما بالتراب وليصلي فيهما. ما هو الشاهد؟ الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعض الصلاة والنجاسة في نعله ولم يكن يعلم بها فلما جاءه جبريل في أثناء الصلاة وأخبره خلع النعال واستمر في صلاته. لو كانت الصلاة باطلة لكان بعض الصلاة وهو الجزء الذي صلاه وهو في نعاله وفيها أذى لكانت باطلة ولا أعاد الصلاة من أولها، لكنه لم يفعل، خلع عليه ووصل في الصلاة. دليل على أن من كان جاهلا بالنجاسة التي في ثوبه أو بدنه وانتبه لها بعد الصلاة فصلاته صحيحة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. وقولنا فيما تقدم وكان قادرا على إزالتها يخرج به ما إذا كان الشخص لا يستطيع إزالة هذه النجاسة مثل كبار السن المقعد الذي لا يستطيع أن يذهب إلى دورة المياه إلا بأن يحمله بعض أهله فيكون كل شيء لا كما يقول لا تحته. وهكذا أيضا من كانت عنده قربة فيها قسطرة فيتصبب فيها البول أو ما أشبه ذلك من الأشياء الذي لا يستطيع الإنسان أن ينزعه، هل نقول له لا تصلي صاحب القسطرة يبقى 3 أشهر 6 أشهر بلا صلاة؟ لا، فإنما يقال صلي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يتحاشى وقوع النجاسة في ثوبه وجسده قدر الاستطاعة ويصلي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك أيضا من عنده سلس بول أو عنده سلس في غائط أو هكذا ربما يصلي وبعض الشيء فيه، فهذا من باب قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقة. قوله مطلقا يفسره ما بعده، قال وبوله إلا الذكر الرضيع. فقوله غائط الإنسان مطلقا أي سواء أكان ذكرا رضيعا أو كان غير ذكر رضيع، كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، فالغائط نجس. ما في تفرقة بين غائط الكبير وغائط الصغير وبين غائط الصغير والصغيرة، وإنما كله نجس. لكن البول جاء الدليل بأن الذكر الرضيع، الذكر أخرج الأنثى والرضيع أخرج من خرج من طور الرضاعة وصار يأكل الطعام ويتقوى به وأكثر اعتماده على الطعام. فالذكر الرضيع إذا بال على ثوب فإن نجاسته يعني فيه خلاف، هل هو نجس نجاسة مخففة يطهر بمجرد الرش، أم هو ليس بنجس وإنما الرش لإزالة الاستقذار؟ الصحيح أن النجاسة فيه مخففة، النجاسة فيه مخففة، ولهذا اكتفي فيه بالرش. يعني لو كانت هناك قطرات من بول على الثوب، من بول كبير أو بول أنثى صغيرة أو كبيرة، أو نعم بول شخص ليس طفل ليس برضيع وإنما بدأ يكبر، فإنك تغسله، صب عليه الماء وتغسله. أما بول الصبي إذا بال على حجرك وثوبك تأتي ببعض الماء وتتبعه عليه، صب بعض الماء فوق البول ويكون قد طهر. ودليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه غلام أو أتي بغلام طفل صغير فبال على حجره، فأتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه، أي أتبعه على البول ولم يغسله، لم يغسله. قال النبي عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الصبي، يرش أو ينضح من بول الصبي، فتطهيره يكون مخففا عن تطهير البول الآخر. قال ولعاب كلب، والدليل على نجاسة الغائط والبول واضح، هذا أمر مجمع عليه، ويدل عليه حديث أبي سعيد الذي ذكرناه قبل قليل، وحديث البول الذي هو صاحب القبر الذي يعذب في قبره، وقال إنه كان لا يستبرئ من البول، فعدم الاستبراء والتنزه من البول كبيرة من الكبائر، لأن البول نجس. ولعاب كلب، لعاب كلب، الكلب إذا ولغ في إناء، قال النبي عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، فقوله طهور أي طهارة هذا الوعاء، إذن لعاب الكلب ينجسه، لعاب الكلب ينجس هذا الوعاء، فلذلك يغسل سبع مرات إحداها بالتراب. وبقية الكلب هل هو نجس أو ما هو نجس، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والأقوال في ذلك قريبة من سبعة أقوال. قال وروث، روث، الروث أي مخلف الدواب، مخلف الدواب، مثل الغائط في الإنسان فهو الروث في غير الإنسان، روث الدواب. يقول الروثة نجسة. طيب هل هي كل روثة؟ الحديث ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بروثة فقال إنها رجل، فالشوكاني مشى على الظاهر أن الروثة رجل، فقال بنجاستها، والظاهر أن روث ما يؤكل لحمه ليس بنجس، روث ما يؤكل لحمه ليس بنجس. ويدل على هذا أدلة ذكرها ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، ذكرها غير واحد من الفقهاء، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف في حجة الوداع، يطوف في المسجد الحرام ببعيره في أعظم مسجد على وجه الأرض، المسجد الحرام، يطوف في حجة الوداع على بعيره، ويسعى بين الصفا والمروة على بعيره، ومعلوم أن البعير ما هو عاقل، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما راسل البعير أخرج روثه من المكان ذاك، فهذا يدل على أن روث ما يؤكل لحمه ليس بنجس. وكذلك أيضا استدلوا بأن الناس من زمن بعيد كانوا يدوسون السنبل، سنبل الذرة والبر، يجعلون يدوسونها بماذا؟ بالثيران والأبقار وهكذا، وربما حصل منها أنها راثت في ذلك المكان. وقول النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في مرابض الغنم أذن لهم بالصلاة, أذن لهم بالصلاة في مرابض الغنم. مرابض جمع مربض, وهو المكان الذي تربض فيه الغنم, ويكون مملوءا بماذا؟ برفها. فأدلة كثيرة على عدم نجاسة روث ما يؤكل لحمه. قال ودم حيض, دم حيض قيده بدم الحيض. إذن الدم إذا كان دم حيض فهو نجس, لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تفركه وأن تحكه, أمر المرأة التي يقع الدم الحيض على ثوبها أن تغسله. أما دم غير الحيض مثل دم الجراح أو الرعاف أو يخرج من فمك من أسنانك بسبب عود لعبت بعود بين أضراسك أو ما أشبه ذلك, هذا ليس بنجس على الصحيح, وإن كان خلاف قول الجمهور. الصحيح أنه ليس بنجس. ما هو الدليل؟ الدليل على هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصيبهم جراحات في الحروب فيجرحون, وكانوا يصلون بجراحاتهم, ومعلوم أن المكلوم في المعارك يبقى أثر الجراح عليه وأثر الدم, ولم ينقل عنهم أنهم كانوا لا يصلون حتى يصفوا كل دم من الدماء التي على جراحهم. وكذلك جاء عن عبد الله بن عمر أنه أخذ بثرة, كانت بثرة في جسده فلزها حتى خرج منها الدم ثم صلى. علقه البخاري وذكر عدة أدلة. الأدلة تدل, ظواهر الأدلة تدل على أن دم الإنسان ليس بنجس, وكذلك دم ما يؤكل لحمه ليس بنجس. صحيح أنه قد يكون مستقذرا, لكن فرق بين المستقذر وبين النجس. هناك أشياء مستقذرة ليست بنجسة, مثال ذلك المخاط ليس بنجس لكنه مستقذر. فكذلك أيضا الدم قد يكون مستقذرا باعتبار ماذا؟ أنه إذا تجمع يكون له رائحة وكذا, لكنه ليس بنجس. وأما قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم, فالمقصود بالدم المطلق هنا هو ما قيد به في آية الأنعام, قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. والمقصود بالدم المسفوح هو الدم السائل, عند أن تنحر الإبل أو تذبح البقر والغنم يسيل الدم, ذاك الدم محرم, حرم أكله. لكن ليس كل محرم حرم أكله أنه يكون نجسا, فالميتة محرمة حرم أكلها, والدم المسفوح محرم أكله, وهكذا أيضا الخمر محرم شربه, لكن النجاسة شيء آخر غير التحريم. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الميتة إنما حرم أكلها. طيب, قال ودم حيض ولحم خنزير. نص على لحم الخنزير لأن الله قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس, نص عليه وأعاد الضمير على لحم الخنزير. قال وفيما عدا ذلك خلاف, والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. يعني الأصل الطهارة في الأشياء التي يختلف فيها العلماء, ما هو الأصل؟ الأصل الطهارة. فيستصحب هذا الأصل, ما يسمى عند الأصوليين باستصحاب الأصل, يستصحب الأصل إلى أن يأتي دليل ينقلنا عن هذا الأصل, إلى أن يأتي دليل ينقلنا عن هذا الأصل. طيب، هذا ما يتعلق بماذا؟ بدرس الدرر. غدا جمعة، ومعلوم أن هناك أن هنا محاضرة بين المغرب والعشاء، فيسأل بعض الإخوة هل هناك درس في العصر؟ قلنا إن شاء الله تعالى أخونا زائد سيدرس، يواصل في كتابه الأدب المفرد، درس العصر، وهو كتاب جميل، فيه فوائد كثيرة. ويقول لو يكون بعد العصر يوم الجمعة إجابة عن الأسئلة، لأن الأسئلة كثيرة. هذا تهرب من زائد، يريد يتهرب من الدرس ويحل على الأسئلة. الأسئلة سيأتي لها وقت إن شاء الله، لكن درس العصر يثبت أنه درس الأدب المفرد إن شاء الله. من غد إن شاء غد يوم الجمعة إن شاء الله سيكون الأدب المفرد، درس الأدب المفرد. والأسئلة إن شاء الله يسر الله لها بوقت. طيب، وهذا أيضا متعلق بالأربعين النووية، نجيب عنه يوم السبت بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.